الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الأحبة، هذه أيام لله، ونحن خلق لله، وما صرف الوقت في شيء أعظم من التعرف على الله. وأعظم كلمة عندنا معاشر المسلمين هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. وكثير من المسلمين يحفظ هذه الكلمة ويكررها، وقد يخفى عليه كثير من معانيها مما أنطوت عليه مبانيها. إن الإسلام كله والدين كله قائم على هذه الكلمة، هي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هي القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هي أيضا القول الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه الكلمة أيها الأحبة في الله، حتى نتذوق معناها نحتاج إلى وقفات. وقد فكرت أن أجعل بقية رمضان حول كلمة التوحيد وما يتعلق بالله من أسماء وصفات، وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أيضا من علوم وعلم نحتاج إلى معرفته، ومعرفته تقربنا من الله. لن يكون بقية رمضان كله، لكن سيكون بإذن الله دروس متتالية مهمة جدا، خصوصا حول ما يخفى. ليس كل ما هو معلوم، سأحاول أن أبين الأمور المهمة التي تخفى على كثير من الأمة. فماذا نقول؟ من أين نبدأ؟ أقول هناك أربع قواعد أساسية في معرفة الله لا بد منها. القاعدة الأولى في وجوده، القاعدة الثانية في ربوبيته، القاعدة الثالثة في ألوهيته، القاعدة الرابعة في أسمائه وصفاته. ولا بد لكل مسلم أن يعلم هذه الأمور. فعندما يخاطبك رجل كافر يقول لك: ما الدليل على أن الله موجود؟ كيف ترد عليه؟ ترد عليه بالقرآن، قال الله: وإلهكم إله واحد. هو لم يؤمن بوجود الله حتى تقول له قال الله. لا بد أن ترد عليه بالعقل. إذا ما الدليل العقلي؟ ما هي الأدلة التي تدل على أن الله موجود؟ هنالك مجموعة أدلة أسوقها لكم سوقا بسيطا، أبينها لكم حتى يتسلح بها كل مؤمن في وجه شبهات الشيطان، في وجه وساوس الشيطان، في وجه أهل الكفر والإلحاد حيثما كان. أول دليل هو دليل ماذا؟ دليل العقل. فالعاقل يعلم أن الله موجود بعقله. لو ولد مولود في خلاء من الأرض لم يلتقي بأحد لعلم بفطرته التي فطر عليها أن الله واحد لا شريك له. ولذلك الله عز وجل يقول أدلة عقلية لنا في القرآن: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب انطلق من نفسك، لو كان لك قلبين اثنين، هل يستطيع جسمك وحياتك تكون قائمة على قلبين اثنين، قلب يحب وقلب يبغض، قلب يأمر وقلب يكره؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذا كان أنت أيها الإنسان لا تصلح إلا بقلب واحد، فكيف للكون أن يصلح بغير بأكثر من إله واحد؟ افرض أن لك قلبين، نبدأ بك، لك قلبان، قلب في يمين صدرك وقلب في يسار صدرك، كما أن لك عينين، عين في يمين رأسك وعين في شمال رأسك، كما أن لك أذنين، أذن في يمين رأسك وأذن في شمال رأسك. افرض أن لك قلبين، هل العينان تختلفان في الرؤية؟ لا. هل الأذنان تختلفان في السماع؟ لا، لكن القلوب تختلف في الحكم، القلوب تختلف في الحكم، لأن القلب ملك. وهل يمكن أن يكون لدولة ملكين؟ هل يمكن أن يكون لدولة رئيسين؟ هل يمكن أن يكون لشركة مديرين في وقت واحد، رئيسة مجلس إدارة اثنين؟ لا يمكن. فابدأ بنفسك، افرض أن قلبك هذا اليمين قال لك زوجتك أم عيالك استمسك بها، قلبك الثاني قال لك هذه المخلوقة لا أحبها طلقها، وهما قلبان، تطيع من؟ إن أطعت قلبك هذا عصيت قلبك هذا، وقلبك هذا إذا كان له دور في جسدك يستطيع أن يقتلك. إذن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كذلك ما جعل لامرأة من قلبين في جوفها، كذلك ما جعل لإنسان أكثر من لسان. لماذا؟ لأن اللسان ترجمان عما في القلب، ولو كان للقلب الواحد أكثر من ترجمان لاختلفت الترجمة فاختلف القرار. لذلك لم يكن هنالك إلا مترجم واحد عن قلب واحد حتى يبقى الإنسان صاحب إرادة يملكها بقلبه، وصاحب قول فصل ينطق به بلسانه. هذا أنت أيها الإنسان. فكيف بالكون؟ إذن الكون ليس فيه إلا رب واحد، ولا يستجيب الكون إلا لأمر خالق واحد هو الله جل جلاله. أنا لو أمرت الشمس أو أنت أمرتها أو أمرت الأرض هل تطيعنا؟ لا، لكن الله عز وجل إذا أمر يطاع. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما تجادل مع النمرود، النمرود قال أنه رب وادعى الربوبية في العراق، فجاءه إبراهيم عليه السلام قال يا نمرود أنت تدعي أنك رب، طيب هات الأدلة على أنك رب، قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم عليه السلام إيش قال له؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلي الحياة والموت، لأن الحياة والموت دليل قاصر على الحاضرين. ممكن النمرود يأتي بشخص فيقتله يقول قال خلاص أمته، ثم يأتي بشبيه له يطلعه من الباب الثاني ويتدخل هذا يقول هذا هو أحييته، لعبة ممكن تجي. وإن كان إبراهيم قد قال له ليش تجيب شخصين، جيب شخص واحد قدامي أمته ثم أحيه، لكن هذا لو حصل من يشهد عليه؟ إبراهيم والنمرود. الآية الكونية اللي يشهد العالم كله ما هي؟ الشمس. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن أيها الأخ الكريم، أول دليل على وجود الله سبحانه وتعالى تدبيره خلقه للكون أولا وتدبيره لهذا الكون ثانيا، فهو الخالق المدبر جل جلاله. وأيضا الأدلة العقلية على ذلك أنك لا يمكن أن تتصور أن يوجد بناء من غير من بنى هذا المسجد. هل وجد صدفة أو أن هناك خطة، مهندس وضع الخطة وناس عمال حفروا في الأرض ثم رفعوا البناء ثم ناس صبغوا ثم إلى آخره؟ هل لو قلت لك ترى مسجد جامع بغلب فجأة كذا طلع من الأرض صدق؟ كذلك ما يمكن تصدق أن هذا الكون فجأة جاءت سبع سماوات طباقا، فجأة جاءت أرض، فجأة نبت الشجر، فجأة خلق الإنسان كما يقول أهل الطبيعة. يقولون الطبيعة ولدت والطبيعة خلقت. الطبيعة نفسها من خلقها؟ الله. ولذلك حتى لا تقول الطبيعة، الله عز وجل يدبر هذا الكون ويقلب الزمان، يتقلب حار بارد بارد حار، ويتقلب المكان، مرة تجد النبات مرة تجده أجدب ما في شيء، ويتقلب الإنسان تجده طفلا ثم تجده شابا ثم بعد ذلك تلاقيه عجوز ثم يجيك الخبر مات. فعل من هذا؟ فعل الله. إذن الله عز وجل آياته المبثوثة وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الفطرة، إيش دليل الفطرة؟ أي مخلوق عندما تريد أن تعلم هل هذا المخلوق على فطرة سليمة ولا لا، انظر إليه وقت الكرب وين يروح؟ مات والده، مات ولده، احترق بيته، أقرب شيء يروح له يا رب حتى لو كان كافرا. الله ضرب مثل بالسفينة، لو سفينة في البحر وجاء الموج من كل مكان يدعون من؟ ضل من يدعون إلا إياه، حتى الكفار يا الله. إذن الفطرة تدعوك إلى أن تعلم أنه لا إله إلا الله، العقل يدعوك إلى أن تعلم أنه لا إله إلا الله، الله يدعوك إلى أن تعلم أنه لا إله إلا الله، الرسل أرسلوا يدعونك إلى أن تعلم أنه لا إله إلا الله، الدواب من حولك تدعوك إلى أن تعلم أنه لا إله إلا الله، النبات يدعوك إلى أن تعلم أنه لا إله إلا الله، الحياة كلها تدعوك لمعرفة لا إله إلا الله، الموت يدعوك لمعرفة أنه لا إله إلا الله. تبارك الذي بيده الملك، الملك كله بيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالموت خلقه والحياة خلقه، وكل شيء تراه يدل على أنه لا إله إلا الله، كل شيء تسمعه يدل على أنه لا إله إلا الله. لذلك أيها الأخ الحبيب، عندما تكلمنا على بداية الخلق قبل يومين، اتصل بي أحد الإخوان فقال لي: يا شيخ، لأول مرة أسمع هذا الكلام، وكنت نعسان وكنت أريد الخروج من المسجد، فلما سمعت هذا الكلام صحصحت ووجدت أني أجد معلومات جديدة ازداد بها إيماني. تلك الليلة ما شاء الله يعني كان إيمانه قويا، لأنه سمع بداية الخلق، فكيف لو تسمع من صفات الخالق جل جلاله. لذلك أيها الأحبة، لا علم أعظم من العلم بالله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أنا سأختصر لكم الموضوع في كلمات. القاعدة الأولى الإيجاد، وقد علمنا أدلة أن الله عز وجل هو الموجد لكل موجود، إذن يجب أن يكون موجودا، لأنه لا يمكن أن يوجد وجود والموجد للوجود غير موجود، لا يمكن أن يوجد وجود وموجد هذا الوجود غير موجود. يعني هذا البناء بنا فلان، إذن فلان لابد أن يكون موجود، لأنه كيف يوجد الموجود إذا كان الواجد غير موجود؟ إذن يجب وجود الله سبحانه وتعالى، فالله موجود. يبقى السؤال الثاني: ما دام الله عز وجل موجود وقد اتفقنا على أنه موجود، فأين هو؟ هذا السؤال ممكن يطرح، أين الله؟ العاقل إذا نظر إلى الجهات كلها، أي جهة تناسب الله؟ خلينا نطرحها ببساطة، هل يناسب أن يكون الله تحتك؟ يكون هو الخالق وتكون أنت فوق؟ لا، تعالى الله. هل يناسب يكون جنبك مساوي لك؟ لا، تعالى الله. إذن المناسب يكون فوقك؟ نعم. المناسب يكون أعلى، سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم، تعرج الملائكة والروح إليه، كل هذه الآيات والأدلة تدل على علوه جل جلاله. إذن سبح اسم ربك الأعلى. ولذلك فرعون المجرم الكافر قال: أنا ربكم إيش؟ ولماذا قال الأعلى؟ لأنه يقتضي من مقتضيات الإيمان أن يكون الرب هو الأعلى، فادعى العلو لنفسه، ولذلك كان جزاؤه الغرق في البحر، فالغرق في البحر يناقض العلو، أغرق انزل تحت. فمن الأعلى؟ الله. سبح اسم ربك الأعلى. طيب، عندما تعتقد أن الله هو الأعلى، إذن جميع خلقه تحته، جميع خلق الله تحت الله، وهو القاهر فوق عباده، فجميع عباده تحته. إذن بطلت عقيدة الحلول والاتحاد، عقيدة الحلاج ومن معه، أن الله يحل في مخلوق، وهي عقيدة النصارى في عيسى بن مريم، قالوا عيسى هو ابن الله وحل فيه من الله، كذب وزور، لأن عيسى كان معكم مساوي لكم، كان يمشي على الأرض، كان يأكلان الطعام هو وأمه، كيف برب يأكل الطعام؟ كيف برب يمشي مع الناس على الأرض؟ ليس عيسى بإله وليس برب، بل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن الله يجب أن يكون هو الأعلى، وعلوه سبحانه وتعالى علو يليق بجلاله. ولذلك إذا أردت أن تعلم حقيقة العلو بالفطرة، انظر إلى وقت الكرب، الداعي وين يتوجه؟ عندما تكون لك حاجة في الله وين تنظر؟ تنظر تحت ولا فوق؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واحد يسألني يقول لي يا أخي الكعبة بيت الله؟ والله لا. قلت له نعم. قال لي إذن الله موجود في الكعبة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الكعبة بيت الله، مثل الناقة ناقة الله، مثل محمد رسول الله وعبد الله، مثل الأرض أرض الله واسعة، فما نسب إلى الله نسبة تشريف، لكن الله بذاته تعالى علوا كبيرا. أن تحوي الكعبة أو يحوي مكان أو زمان، تعالى الله علوا كبيرا. طيب، إذن الله جل وعلا عال عن خلقه. طيب، هذا العلو تدخل فيه مجموعة عقائد، وسنذكرها بإذن الله في الحديث عن صفات الله. نرجع الآن إلى الوجود. عرفنا بالفطرة أنه موجود، وعرفنا بالعقل أنه موجود، وعرفنا بالدليل الشرعي أنه موجود. طيب، ننتقل للنقطة الثانية من نقاط العقيدة، وهي نقطة الربوبية، توحيد الربوبية. هذا التوحيد يقوم على أركان أربعة. إذا عرفنا الأركان الأربعة وحدنا الله بتوحيد الربوبية. ما هي أركان توحيد الربوبية الأربعة؟ الركن الأول الخلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني. الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الركن الثاني الملك، فالله خلق وملك، لا يخلق لغيره، بل يخلق بإرادته جل وعلا ومشيئته، فعال لما يريد. الركن الثالث التدبير، تدبير الخلق والملك، لا يدبر أمرهم إلا الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، والتدبير ينقسم إلى أقسام، هنالك تدبير عام للكون كله، وهنالك تدبير خاص لكل جزء من الكون، فللسماء أمرها وللأرض أمرها وللإنسان أمره وللحيوان أمره وللملائكة أمرها وللجن أمرها وللطير أمرها وللحيتان أمرها، وقد دبر الله أمر الخلائق كلهم أجمعون. فعندما يأخذ بصر مخلوق من مخلوقاته يعطيه بدلا عنه، يعطيه السمع، يأخذ السمع يعطيه زيادة في البصر، يأخذ منه شيء يعوضه بشيء آخر، هذا من التدبير. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. والتدبير خلق الله له ملائكة وهم المدبرات لأمره، فالمدبرات أمرا، فدبر أمر العقول بإنزال الوحي، دبر أمر الأبدان بتيسير الأرزاق، دبر أمر الحياة بما خلق من مكان وزمان يحوي الحياة كلها، ودبر أمر الدور التي يمر عليها المخلوقات، الدار الأولى بطون الأمهات، الدار الثانية الدنيا، الدار الثالثة البرزخ بين الدنيا والآخرة، الدار الرابعة الآخرة التي يجتمع فيها الأولون والآخرون، الدار الخامسة الجنة والنار. تدبير. القاعدة كم؟ الرابعة من قواعد الربوبية العلم. فكل خلق بعلم، وكل ملك بعلم، وكل تدبير بعلم، وكل شيء بعلم، فقد وسع علمه كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علمه سبحانه وتعالى. إذن هو العليم الخبير. حفظنا القواعد الأربعة: خالق، مدبر، مالك، عليم. هذه قواعد توحيد الربوبية. ننطلق بعدها للقاعدة الثالثة من قواعد التوحيد العام، وهي توحيد ماذا؟ الألوهية. ويسمى هذا التوحيد توحيد العبودية، يطلق عليه الألوهية بالنسبة لله، ويطلق عليه العبودية بالنسبة للعبد، وهو التوحيد المشترك بين الله وبين عبده. التوحيد الأول توحيد الربوبية، هذا كله خاص بالله بأفعال الله، ليس فيه للمخلوق دخل. توحد الله بأفعال الله، فالخلق من فعله والتدبير من فعله سبحانه وتعالى، والملك له والعلم منه، إذن هذا كله خاص بالله. أما الثاني وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبودية، فهو توحيد الله بأفعال عباده، ويقوم هذا التوحيد أيضا على كم؟ يقوم هذا التوحيد على أربعة أركان. ما هي؟ أولا توحيد الله سبحانه وتعالى بالعقيدة الصحيحة التي عقدت عليها القلوب، واحد. ثانيا توحيد الله بأعمال القلوب، وأعمال القلوب تختلف عن العقيدة، الخوف والرجاء والحب والتوبة هذه أعمال القلوب. ثالثا توحيد الله بأقوال اللسان. رابعا توحيد الله بأفعال البدن. وخامسا توحيد الله في المال، لكن يدخل في أفعال البدن. كم صاروا؟ خمسة إذا شئت. خمسة، توحيد الله بماذا؟ بعقيدة القلب في الله، توحيد الله بأعمال القلب وأقواله، توحيد الله بأقوال اللسان، توحيد الله بأفعال البدن، توحيد الله بالفعل في المال الملك، تدخل فيه الزكاة ويدخل فيه الصدقات إلى غير ذلك. هذه خمسة، هذه الخمسة يقوم عليها توحيد الألوهية، لكن هذه الخمسة لا يمكن توجد حتى توجد هذه الأربعة، هي توحيد الربوبية. فمن لم يوحد توحيد الربوبية لا يمكن أن يوحد توحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية مفتاح توحيد الألوهية. لذلك قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا من؟ ربكم. اعبدوا توحيد العبودية، وربكم مفتاح توحيد العبودية توحيد الربوبية، ربكم. وما الدليل على أنه ربنا؟ الذي خلقكم، توحيد الخلق، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فتأتي هنالك أيضا في هذه الآية قواعد ثلاثة أو أربعة قواعد متممة لقواعد توحيد الربوبية والألوهية معا، وهي قاعدة الإيجاد وقاعدة الإمداد قاعدة الإيجاد وقاعدة الإعداد وقاعدة الإمداد وقاعدة الإسعاد. أربع قواعد احفظوها مشتركة بين الربوبية والألوهية. قاعدة الإيجاد واحد، ما هي؟ أن الله أوجد كل شيء، هذا خلق الله. قاعدة الإعداد، أن الله قبل أن يوجد أعد، فأعد لك المكان وهو الأرض والزمان الليل والنهار والطعام والشراب، أعد لك المكان هذا إعداد، وأعد لك الزمان الذي تعيش فيه. ثم قاعدة الإمداد، أمدك بما تحتاجه من هواء من نور من ماء من طعام من غير ذلك، يمدكم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وإيش هذه الإمداد؟ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قاعدة الإيجاد، قاعدة الإعداد، قاعدة الإمداد، هذه القواعد الثلاث من عقلها وعلمها أعطاه الله القاعدة الرابعة، وهي قاعدة الإسعاد، فيكون سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة. إذن حفظنا هذه. التوحيد الألوهية قائم على كم؟ خمسة. أولا العقيدة في القلب، ثانيا أعمال القلب، ثالثا أعمال اللسان، رابعا أعمال البدن، خامسا العمل في المال. هذه أركان توحيد الألوهية. ننتقل إلى القاعدة الرابعة، صح ولا لا؟ من القواعد العامة في التوحيد، أولا الإيشاد، ثانيا الربوبية، ثالثا الألوهية. القاعدة الرابعة الأسماء والصفات. كيف تكون عقيدتنا في أسماء الله وصفاته؟ أسماء الله تقوم على قواعد أيضا أربعة. القاعدة الأولى أن أسماء الله لا حد لها ولا حصر، لا حد لها ولا حصر. لا تقول لي 99 اسم، لا، الله أسماء لا تعد ولا تحصى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هنالك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده ما يعرف إلا هو، هذا أولا. ثانيا، في أسماء الله سبحانه وتعالى أن تعلم أن جميع أسماء الله حسنى، وحسنى منتهى الجمال، منتهى الحسن، لم يقل حسنة. في فرق بين أسماء حسنة وأسماء حسنى. ما الفرق بين الحسنة والحسنى؟ حسنى صيغة مبالغة، يعني أحسن اسم موجود هو الذي تسمى الله به، أحسن الأسماء ما تسمى الله عز وجل بها. ومعنى هذه القاعدة أنه مهما جيء بأهل اللغة لن يستطيعوا أن يكتشفوا اسما أحسن من الأسماء التي سمى الله بها نفسه. هذه القاعدة الثانية في الأسماء، أنها كلها حسنى. القاعدة الثالثة أن أسماء الله كلها مشتملة على صفاته، كل اسم مشتمل على صفات لله، كل اسم من أسماء الله مشتمل على صفات لله. إذن أسماؤه تحوي بعض صفاته وليست كل صفاته، لأن هنالك صفات ليس لله أسماء منها، لكن كل اسم لله تشتق له منه صفات. هذه قاعدة كم؟ الثالثة. القاعدة الرابعة في أسماء الله عز وجل أنها كلها ترجع إلى أمرين اثنين: أمر جلال وأمر جمال. فأسماء الجلال كلها ترجع للفظ الجلال الله، وأسماء الجمال كلها ترجع للفظ الرحمن، وهما اسميه الجامعين لجميع أسمائه. ولذلك قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى ترجع لهذين الاسمين. فمن أسماء الجلال الله الجبار المنتقم القهار الملك، ومن أسماء الجمال الرحمن الرحيم الكريم المنان ذا الفضل والإحسان إلى غير ذلك. فهذه أسماء جمال جلال، وهذه أسماء جمال، وبالجمع بين أسماء الجلال والجمال يتمحض الكمال. فكماله بالجمع بين أسماء الجلال والجمال. فمن عبد الله بأسماء الجلال فقط دون أسماء الجمال فقد ماذا؟ عبد الله بماذا؟ عبد الله بالخوف فقط. ومن عبد الله بأسماء الجمال دون الجلال فقد عبد الله بالرجاء فقط. ومن عبد الله بهما فقد عبد الله بالحب أولا والخوف ثانيا والرجاء ثالثا. وهذا منهج الأنبياء. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فهمنا هذه؟ وقال عن الأنبياء: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. إذن هذه كم صارت؟ أربعة متعلقة بأسماء الله. ننتقل للإيمان بصفات الله وقواعده. أولا، القاعدة الأولى أنه لا يوجد أعلم بالله من الله ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله. هذه قاعدة، لا يوجد أعلم بالله من الله ولا يوجد أعلم بالله بعد الله من رسول الله. إيش ينطبق على هذه القاعدة؟ من هذه القاعدة نعلم أنه لا يمكن أن يصف الله أحد إلا الله، ولا يصف الله أحد بعد الله إلا رسول الله. لو جاء زيد أو عبيد من الناس يتكلم في الله نقول له قل هاتوا برهانكم، فإن قال قال الله قلنا سمعنا واطعنا، إن قال قال رسول الله قلنا سمعنا واطعنا، إن قال قال زيد أو عبيد قلنا لا، لا نقبل في صفات الله إلا ما ورد في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا يوجد أعلم بالله من الله ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن نعلم أن كل صفة وصف الله جل وعلا بها نفسه أنها صفة حقيقية وأنها مشتملة على الكمال. القاعدة الثالثة نقسم فيها صفات الله إلى خمسة أقسام. نقسم صفات الله إلى كم قسم؟ خمسة. أولا صفات تعلم بالعقل، نعلمها نحن بعقولنا، هذه الصفات التي تعلم بالعقل لا خلاف فيها، ومنها أولا الحياة، لو كان ميتا لما عبد، فالحياة معلومة بالعقل، ومنها العلم والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك، هذه صفات عقلية تدرك بالعقل، إذ لو كان أصم كيف تدعوه، إذ لو كان أعمى كيف يبصرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنكم لا تدعون أصم ولا أعمى، وهذا يعرف العقلاء جميعا، هذه صفات تدرك بماذا؟ بالعقل. أثنين صفات لله سبحانه وتعالى تدرك بالنقل، تؤخذ من القرآن والسنة. طبعا هذه الصفات التي تؤخذ بالنقل هي درجة ثانية، لأن الكافر لا يعرف نقل، يبدأ بالعقل، فقل له هذه الصفات خذها بالعقل، ثم إذا دخل للقرآن وآمن يأخذ الصفات من القرآن. والصفات التي وردت بالنقل تنقسم إلى أقسام. أولا صفات ذاتية متعلقة بذات الله، وصفات معنوية سمعية، وصفات فعلية، وصفات تركية منفية. كم واحدة؟ صفات مثبتة وصفات منفية، صفات فعلية وصفات ذاتية. نبدأها بالذاتية. الذاتية تنقسم إلى قسمين، صفات متعلقة بذاته جل جلاله ثبتت في القرآن والسنة نثبتها كما أثبتها الله وأثبتها رسول الله من غير التدخل في تكييفها، كيف مجهول، من غير تشبيه ولا تحريف. أعطيك مثال، قال الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال تعالى وآية لهم أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فانظر يداه أيدينا، ما هي العقيدة؟ هل لله يد واحدة أو يدين أو أيادي؟ فنقول اليد تطلق ويراد بها اليد، والتثنية يداه لا تنافي مبدأ اليد، لأن صاحب اليدين له يد، هذه يد فلان وهو عنده يدين. قوله بل يداه مبسوطتان أثبتت الآية يدين لله، لكن قوله تعالى وآية لهم أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، جاءنا الجمع فنقول أقل الجمع اثنين، فكانت أيدينا الجمع المراد به التعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وهو الله وحده، فنحن جمع ولكنه جمع تعظيم، أيدينا جمع لكنه جمع تعظيم، فبقي أن أقل الجمع اثنين، وإن طائفتان من المؤمنين إيش اقتتلا، والله اقتتلوا، لماذا اقتتلوهم طائفتان؟ قالوا لأن أقل الجمع اثنين. فعلى ذلك تكون العقيدة أن لله يدان، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال وكلتا يديه يمين في الحديث، إذن وقال الله بل يداه مبسوطتان، فنثبت ما أثبته الله من اليدين. وما أثبته الله لنفسه من الوجه، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك ما أثبته الله لنفسه من العين، ولتصنع على عيني، وقوله تعالى تجري بأعيننا، إلى غير ذلك. وكذلك الساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، هذه صفات متعلقة بذات الله نؤمن بها على مراد الله، من غير تشبيه، ما نقول يد مثل مخلوق، كلا، من غير تحريف نحرف، من غير تبديل نبدل، لا، نقول آمنا به كل من عند ربنا، هذا كلام ربنا، والله أعلم بمراده من كتابه، والله أعلم بمراده، فلا نقول من تلقاء أنفسنا في ربنا ما لا علم لنا به، وإنما نؤمن على قدر ما جاءنا من العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا المطلوب منا، وهذا مراد الله عز وجل، عرفتم؟ فلذلك لا نزيد ولا ننقص. اثنين، صفات ذاتية متعدية، هذه ذاتية لازمة، هنالك ذاتية متعدية. ما هي الذاتية المتعدية؟ الذاتية المتعدية مثال الرحمة، صفة ذاتية لله لكنها أيضا متعدية لخلق الله. الخلق، الله يخلق، والخلق صفة فعلية، ولذلك صفات أفعاله متعدية، ويدخل في اللازم أفعاله اللازمة. أفعاله اللازمة ذكر لنا في القرآن منها المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، والإتيان، والنزول، هذه صفات ذاتية، صفات فعلية لله سبحانه وتعالى نثبتها على مراد الله سبحانه وتعالى. إذن ما يتعلق بصفات الله أيضا الفعلية، صفات الله الفعلية تدور على إيش؟ بين أمرين اثنين لا تخرج عنهما، جميع أفعال الله كلها لا تخرج عن أمرين اثنين، ما هما؟ العدل والفضل. فلا يفعل الله فعلا إلا وهو ما بين عدل محض أو فضل محض، أو عدل وفضل في نفس الوقت، عدل وفضل وعدل وفضل. ولذلك انقسم الناس بناء على هذا إلى ثلاثة أقسام: من يعاملهم الله بعدله، أهل الظلم الذين ظلموا أنفسهم، أهل النار، هؤلاء يعاملون بعدل الله. من يعاملهم الله بفضله، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. من يعاملهم الله بعدله وفضله، أهل الاقتصاد المقتصدون، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يغفر، قد يحاسب لكنه لا يظلم، والفضل له بإذن الله حتى يدخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد عبر الله بالرحمة هنا مكان العدل، لأنه بعدله أيضا يرحم، فالله يرحم بفضله ويرحم بعدله، ورحمته وسعت كل شيء. كذلك من صفاته المتعدية الرحمة، فالرحمة تطلق على السحاب، يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، والسحاب مخلوق. وتطلق الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، لكن أصل الرحمة من الله، صفة من صفات الله، ليست بمخلوق الرحمن الرحيم. كل صفة لله سبحانه وتعالى نؤمن بها وهي صفة حقيقية. من صفات الله الفعلية أنه يضحك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل يضحك ربنا؟ الله يضحك ولا لا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الله ليضحك لعبده إذا تعار من الليل فقام يصلي. وضحك الله يؤول بمعنى رحمة عند من أوله، ويؤمن به على ظاهره، فالله عز وجل يضحك والكيف مجهول، لكن الضحك دائما يكون معه الرحمة، فلا يضحك لأحد ليعذبه، لكن يضحك ليرحم جل جلاله. قال هذا الأعرابي: والله لن نعجز الخير من رب يضحك، يعني ما دام يضحك سنجد الخير. كذلك يغضب، من صفاته الغضب، غضب الله عليهم ولعنهم، واليهود غضب الله عليهم وهم المغضوب عليهم، وكذلك صفات كثيرة نذكرها بإذن الله تعالى في تفاصيل الأيام القادمة وقد انتهى الوقت.